منهجنا للخلق جميعا، منهجنا يشفي الأسقام، والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام.
السلام عليكم. الإسلام ليس بحاجة إلى قلمنا، ولكن قلمنا بحاجة إلى الإسلام، إلى ما يحتوي عليه من ثروة أخلاقية وروحية، إلى قرآنه الرائع الذي بوسعنا أن نتعلم منه الكثير. من القائل؟ المفكر النصراني اللبناني نصري سلهب، صاحب كتاب في خطى محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم سماحة الإسلام. نرحب بكم ونرحب بضيفنا الغالي جدا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز.
مرحبا
بكم. أهلا وسهلا بكم دكتور.
مرحبا بك وبالمشاهدين.
الله يحفظكم دكتور. وفضلتكم دكتور، وإحنا نشرح كتاب سماحة الإسلام الله يحفظك ويبارك فيك، تعرضنا لكلام الدكتور أبو شادي وهو يجيب على سؤال لماذا أنا مسلم. تكلمنا في النقطة الأولى أن الإسلام الذي نؤمن به عقيدة سهلة وسمحة، ثم ننتقل إلى النقطة الثانية. يقول الدكتور أبو شادي: يرفض الإسلام الشرك بالله في صوره كلها، ويرد كل احتيال للبس التوحيد بغيره من أساليب التعلق بغير الله، والإسلام قاطع في عد الشرك امتهانا للعقل وسقوطا بالإنسانية. كيف ترى ذلك دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتحية مجددة لك ولمشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام الذي ذكرته في كتاب سماحة الإسلام هو كلام غال ونفيس، والحمد لله رب العالمين، وهو أيضا كلام مختصر جدا، ولذا استحق أن نسلط الأضواء عليه من خلال هذا البرنامج سماحة الإسلام. كلام يبين لنا أن الإسلام دين عظيم، وأن الإسلام هو دين التوحيد، وكما بينا في اللقاء قبل السابق هذه القضية، لأن لقاءنا السابق ارتبط بأحداث بلدنا، فنعود لنكمل. وإن كان كلامنا دائما وأبدا نحن نربطه بالواقع، إن كنا من خلال برنامج كهذا، أو كنا من خلال خطبة أو محاضرة أو غير ذلك، فنحن لم نغفل قضايا أمتنا، وكما ورد المسلم ينبغي أن يكون بصيرا بزمانه عليما بشأنه. لكن في وقت يهاجم فيه الإسلام وأهله، نحن نظهر محاسن هذا الدين، وإن كان هذا الدين لا يحتاج لشيء من هذا، لأننا نعتقد أن هذا الدين يمكن أن يسري بنفسه وأن ينتشر بذاتيته. والحق يقال، نحن لا نخشى على الإسلام أبدا، لأن الإسلام كما وعد ربنا عز وجل سيسري نوره وينتشر في الآفاق، ولن ينطفئ هذا النور أبدا، قد يخفت أحيانا بضعف أتباعه، لكن أن ينطفئ نور هذا الدين فهذا أمر لا يكون أبدا. وقد قال الله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتتأتى عظمة هذا الدين في أولى قضاياه وأهم معالمه، قضية أنه حرص على التوحيد كما بينا قبل، وفي المقابل بأسلوب المخالفة نهى عن الشرك في كل صوره، الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الخفي والجلي، الشرك مع الله والشرك في العبادة. إن أمر الشرك أمر لا يسكت عليه، وهو كما بين باحثنا الدكتور أبو شادي أن الشرك يتنافى مع العقل، وأن الشرك فيه سفاهة وفيه بلاهة. ولذلك القرآن الكريم وهو يتكلم عن قضية الشرك يتكلم عنها بمنطق عقلي وبأسلوب منطقي. كيف تجد هذا في كتاب الله عز وجل؟ اسمع قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفه. واسمع قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. واسمع قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. بهذا المنطق البسيط والأسلوب السهل القرآن يعرض قضية التوحيد وينهى عن الشرك في أقل صوره أو في أقل أعداده، لأن العرب يقولون أقل الجمع اثنان، فأقل صور الشرك وجود إلهين والإله قوي قادر والإله خالق ورازق. إله خلق الكون ورزق الخلق، وراح يقول لا إله إلا أنا، وخلق الخلق ليعبدوه، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو افترضنا جدلا وجود إله ثاني أو ثالث أو أكثر، ما موقفه وهو يسمع الإله يقول لا إله إلا أنا؟ ننظر، لم يسمع إله، لم يسمع، كيف يسمع خلقه وكيف يسمع دعاءهم وكيف يسمع استغاثة المظلومين؟ إله لا يسمع، مرفوض. لا، هو سمع لكنه سكت، إذن هو عاجز، والعاجز لا يكون إلها. لا، صورة ثالثة، هو سمع ولم يسكت وراح يقابل الإله الأول بقوله بل لا إله إلا أنا. الإله الأول قال لا إله إلا أنا، وهذا يقول له بل لا إله إلا أنا، فما الموقف إذن؟ هذا الذي حكاه القرآن. إذا وجد هذا الثاني الذي يقول لا إله إلا أنا فما فكيف تكون المسألة؟ إله يقول أنا أخلق السماء، الآخر يقول أنا أهدمها، يقول أنا أخلق الأرض، يقول أنا أنسفها، وهو قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال أحدهما أنا سأحيي عمر، قال الثاني يريد أن يظهر قوته وقدرته كإله وأنا سأميته. قال العلماء فما الموقف؟ فنظروا إلى المسألة فإذا هي واحدة من ثلاثة، الإله الذي قال سأحيي عمر والآخر قال سأميته، هذا عجز عن الإحياء وذاك عجز عن الإماتة، هذه صورة، والعاجز لا يكون إلها،
لم يفعل كل من هو ما يريد.
نعم، الذي قال سأحيي عمر أحياه، والذي قال سأميته أماته، يجتمع نقيضان في الحال واجتماع النقيضين مستحيل، فلم يبق إلا الصورة الثالثة، أحدهما قدر على تحقيق كلمته وتنفيذ إرادته والآخر عجزا، فالقادر هو الإله والعاجز لا يكون إلها، وهو قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فالكون موجود وهذا الكون يديره إله واحد يهيمن على مملكته ويدير كونه وله عرش قد استوى عليه، فما موقف الإله الثاني أو الآلهة الأخرى؟ يقول له أريد أن أستوي معك على العرش، ينازعه على عرشه، إله على العرش والآخرون مطروحون على الفرش، ما هذا؟ وهو قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. بهذه البساطة البعيدة عن الفلسفة والتعقيدات والسفسطة يوضح لنا القرآن قضايا التوحيد وما يضاده وهو الشرك، ويحذرنا من الشرك كبيره وصغيره، يحذرنا من الشرك مع الله كأن نتخذ إلها آخر، وهو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا شرك مع الله حرمه الإسلام وحذر منه، ولم يكتفي بتحريم هذا الشرك، فأنا كمسلم وغير المسلمين يمكن أن يقول أنا ما اتخذت مع الله إلها آخر، فلا عبدت حجرا ولا شجرا ولا بقرة، ولا عبدت نجما ولا شمسا ولا قمرا، ولا عبدت نمرودا ولا فرعون ولا عزيرا ولا عيسى ولا جنا ولا ملك ولا نبيا ولا وليا. أقول له فماذا إذن؟ قد تقع في الشرك في العبادة، فالله كما حذر عن الشرك في ذاته سبحانه حذر من الشرك في العبادة، وهو قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وحذر من الشرك في العبادة في مثل قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فصور من الشرك موجودة في العبادات، الإسلام حذر منها، ونحن دائما وأبدا في ظل العقيدة الصحيحة الصافية المأخوذة من القرآن والسنة نحذر من مثل هذا إن وقع من المسلمين أو من غيرهم. كذلك نجد قوله تعالى يحذر من صور الشرك اليسيرة، يسيرة جدا، في مثل قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا وأثبت عليهم شركا. قال العلماء هو الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي، وهو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل قوله الشرك أخفى في الأمة من دبيب النمل على الصفا، أو قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، نعوذ بالله. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن يذكر فهما لهذه الآيات وتلك الأحاديث فيقول عن الشرك الخفي والشرك الأصغر: الشرك أخفى في الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، وذلك كأن يقول الرجل لولا الكلب لسرق الدار، وكان عليه أن يقول لولا أن الله سخر الكلب لسرق الدار، أي يرجع الأمر إلى الله عز وجل مسبب الأسباب لا إلى الأسباب. فكأن إرجاع الأمور إلى الأسباب هو من الشرك الخفي، كأن يقول الرجل شفيت عن طريق الدكتور الفلاني أو بالدواء الفلاني وهكذا، فهذا ما ينبغي، إنما الذي شفاك هو الله عن طريق دواء أخذته وعن طريق طبيب عالجك، لكن لا الدواء هو الشفاء ولا الطبيب، إنما هذه أسباب، فترجع الأمر إلى الله عز وجل مسبب الأسباب ويكون اليقين عليه. إذا وصلت الدقة في الإسلام إلى هذا المستوى لا يقول الرجل لولا كذا لكان كذا، لولا الكلب لسرق الدار، إنما يقول لولا أن الله هيأ الأسباب، لولا أن الله هو الذي سخر الكلب لسرق الدار. إذن كيف يسمح هذا الدين العظيم بمثل هذه الصور الشركية التي حاول أعداء الإسلام أن يدخلوها في الإسلام، وحاول الدجالون والمخرفون أن يجعلوها من الدين وهي ليست من الدين في شيء.
نعم، بارك الله فيكم دكتور. لعل فضلتك دكتور ونحن نتكلم عن الشرك قد تتضح مثل هذه الأمور الطيبة اللطيفة اللي فضلتك ذكرتها وحذرت منها وذكرت عظمة الإسلام في التحذير من كبير الشرك وصغيره. هل هناك نوع من الشرك في التحكيم يا دكتور؟ يعني الشرك في الحكم
الحاكمية؟
لعل كثير من الناس يعني يختلط عليه هذا الأمر. فضلتك تتكلم، قلت لو فضلتك وضحت لنا هذا الأمر نكون شاكرين لفضيلتك.
نعم، عند الكلام عن أنواع الشرك تأتي صور كثيرة أجملتها في عبارة واحدة: شرك العبادة. لكن شرك العبادة هذا كم يندرج تحته من ألوان الشرك؟ شرك الطاعة، شرك المحبة، شرك الولاء، شرك الحاكمية وغير هذا. وتسألني عن شرك الحاكمية فأقول لك يبدو واضحا في القرآن الكريم أكثر من غيره الكلام عن قضية شرك الحاكمية أو بمفهوم المخالفة توحيد الحاكمية. بمعنى إن الله عز وجل بين هذه القضية أيما بيان. فقال عز من قائل: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. من ثم فقضية الحكم في الإسلام لله وحده لا ينبغي أن ينازع فيها،
مفيش فصل يعني الدين عن
لا بتحليل ولا بتحريم ولا بتغيير أمر أو نهي. ولذلك ذم الله عز وجل أناسا حللوا وحرموا بأهوائهم، فلم يسمهم مشرعين ولا مقننين، إنما سماهم آلهة وأربابا وشركاء. وذلك حين تقرأ قول الله تعالى عن أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وفيهم عدي بن حاتم الذي كان نصرانيا فأسلم، قال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: يا عدي، أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك إذن أو فتلك عبادتكم إياهم. كذلك تجد قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من هؤلاء الشركاء؟ أمراء وعلماء تدخلوا في قضية الحاكمية وشرعوا للناس أحكاما ليست من جنس أحكام الله عز وجل، إما بالأعراف أو بالتقاليد أو بالاستيراد من الخارج. المهم أنهم تركوا شرع الله وحكموا أعرافهم وقوانينهم وتقاليدهم واستوردوا قوانين من غيرهم. سمى الله عز وجل ذلك كله طاغوتا في صورة من أشنع صور الشرك والكفر، وسمى أصحاب هذه القضية وهم في الأصل مؤمنون، سمى إيمانهم زعما، إذن هو كفر بعد إيمان وردة بعد إسلام، سببها التحاكم إلى قوانين البشر وترك شريعة صاحب القوى والقدر، وهو قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى القوانين الوضعية ويرفضون شريعة رب البرية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فسماهم منافقين، والنفاق إنما هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وجزاؤه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
دكتور، لعلنا بارك الله فيك مقبلين بإذن الله عز وجل، مقبلون على يعني إنشاء دستور جديد لهذه البلد العظيمة مصر، وكذلك يعني دستور كبير وكذلك قوانين عديدة، فهل من كلمة توجهها بارك الله فيك ونحن نتكلم عن الشرك في الحاكمية إلى أهلك في مصر توجههم إلى يعني العمل بكتاب الله عز وجل والتحذير من الشرك في هذا الأمر؟
نعم، أريد أن أوجه كلمة بل كلمات. أولا للذين يختلفون على قضية دخول البرلمان أو مجلس الشعب الآن، ويقولون هو نوع من التحاكم إلى غير شرع الله، كان كذلك. لكن نحن الآن نريد دخول مجلس الشعب لنحكم بشرع الله، فالصورة مختلفة تماما.
في دكتور واحد أخواننا في الصعيد ألف كتابا وسماه المشركون في سبيل الله، يعني كأنه يعيب على من ينادي بدخول البرلمانات، ثم هو يعني كذب وسمى الكتاب بكنيته ونسبه إلى مكان آخر. بارك الله فيك.
هناك من يعيش بروح الماضي وينظر إلى الأمور بفتاوى قديمة، كنا نحن نراها، كنا لا نرى دخول مجلس الشعب وهو يتحاكم إلى الطاغوت وهو يحكم بالقوانين الوضعية. وإخواننا من الإخوان المسلمين كانوا يدخلون باسم درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وفيهم أهل اجتهاد فكنا نسكت عنهم. لكن القضية الآن مجلس الشعب يريد أن يضع دستورا للبلاد،
نحن ننشئ يعني مكانا جديدا ودستورا جديدا.
إذا لم يدخل الإسلاميون لوضع دستور يتفق مع شرع الله، وأصبحت الأغلبية للعلمانية والليبرالية ومن على شاكلتهما، فسيبقى الدستور وضعيا وتبقى الأمور على ما هي عليه، وما استفدنا نحن أهل الإسلام من الثورة شيء. نحن نريد الهوية، نريد الإسلام، نريد إصلاح الدنيا بالدين، نريد أن نطبق شريعة رب العالمين. أنا لست أدري لماذا يخافون شريعة الله عز وجل. إن الله عز وجل يسألهم سؤالا، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هل يمكن في أحكام الله وفي شرع الله أن يكون هناك حيف أو جور أو ظلم على مسلم أو غير مسلم؟ بل أولئك هم الظالمون. ومن ثم فنحن نريد لأبناء أمتنا أن يتوحدوا وأن يستمروا في جولاتهم الانتخابية من أجل أن ينصروا شرع الله وأن يطبقوا وأن لا يتوانوا في هذا. ونحن لا نريد بتطبيق الشريعة المعنى الذي زعمه الإعلام متمثلا في حدود أو متمثلا في أمور تضحك الثكلى.
دكتور نأخذ اتصال ونرجع إلى فضيلتك نستمع إلى هذا الكلام الرائع. الله يحفظك. الأستاذ جمال السلام عليكم.
وبركاته.
تفضل حياك الله أستاذ جمال. تفضل.
والله كنت عايز من فضيلة الشيخ يعني سؤال.
تفضل.
إن يعني إحنا الرسالة الشريعة لما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالتدريج، علشان كان الكفار حديث عهد والجاهلية أو المسلمين حديث عهد والجاهلية، فبدأ الخمر يتحرم تدريجيا وبدأ الأمور العقيدة الأول 13 سنة بعدين الأمور الشرعية. فهل إحنا لو ربنا وفقنا كده وبنى أغلبية مجلس الشعب،
هل نبدأ تدريجيا؟
هل يطبق الشريعة جملة وتفصيلا مرة واحدة؟
شكرا.
هل نراعي الجهل اللي كان عشنا فيه المصريين سنين طويلة؟ رويدا رويدا، ونبدأ واحدة واحدة، ونبدأ إن إحنا نفهم الناس الأول. ما إحنا أصلا معتقدين يعني لو مثلا الأغلبية قالت نهدى شوية بعد ما
وصل سؤال سعادتك يا أستاذ جمال بارك الله فيك، وإن شاء الله الشيخ يجاوب عليه بعد اتصال من الأخت زينب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كل عام وحضرتك بخير.
حضرتك بخير الله يحفظك.
ممكن أكلم الدكتور بعد إذنك؟
دكتور مع سعادتك بستمع إليك.
كل عام وحضرتك بخير يا دكتور.
بالصحة والسلامة.
تيجي فلان بقول لحضرتك أنا أولادي الحمد لله مسلمين وبيخموا شعائر ربنا الحمد لله وملتزمين، لكن للأسف عندهم السياسة لوحدها والدين لوحده وان الشيخ دي ما يخشش في الدين ومش عارفه اقنعهم ازاي. يعني انا بقول الكتاب والسنه اساس معاملاتنا في حياتنا الاجتماعيه ومع الافراد لكن مش عارفه اقنعهم، مش عارفه اعمل ايه. يعني للاسف يقول لي ما هو بره مش ملتزمين ولا متدينين وعارفين بيطبقوا حياتهم ماشيين بضمير وعلاقتهم مع بعض سليمة ونجحين، لكن أنا في مصر عكس كده خالص، بين العلاقات بين البشر مفيش ضمير مفيش أمانة في المعاملة، فمش عارف أقنعهم إزاي صراحة.
إن شاء الله الشيخ يجاوب على حضرتك بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيك. الأخ جميل يتكلم، لو وفقنا الله تبارك وتعالى إلى مسألة الحكم بما أنزل الله، هل يعني نبدأ بمجمل الشريعة أم نبدأ بالتدريج كما نزل القرآن في بداية عهده؟
قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. هذا الدين فيه فقه، فقه واقع، فقه أولويات، وألوان من الفقه التي ينبغي أن يراعيها العلماء. ولذا كان قول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن هنا تتأتى منزلة أهل العلم. الأمر بفضل الله جد يسير. أنا أقول إن الدين قد اكتمل، ومجال التدرج الذي حدث في تحريم الربا أو في تحريم الخمر وصلنا فيه حد النهاية أو خط النهاية، لأن الله أعلن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم أن أراد الله عز وجل تحريم ربا تفشى في المجتمعات، بدأ يشوه صورة الربا بمثل قوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، إلى أن قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ثم نزلت الأخيرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فوصلنا إلى خط النهاية. كذا قل في الخمر. في مكة نزلت آية في سورة النحل وهي مكية: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فوصف الرزق بأنه حسن وترك السكر بدون حسن حتى فهمها البعض، إلى أن جاء عمر يسأل عن الخمر والميسر، فقال الله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وعمر يقول: يعني لم يأتي بعد اللهم بين لنا بيانا شافيا. نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وحدث ما حدث من الصحابة اللي كانوا يشربونها بين الصلوات، فوقع بينهم التنازع والشقاق، فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا. لا كلام على أن هذه الأحكام قد انتهت. لكن قل لي كيف نطبق الشريعة على الناس؟
يريد أن نبدأ من البداية مثلا من الأخ الكريم.
هل سنبدأ على هذه الطريقة مع التدرج؟ لكن أنا أقول لك في الدين فقه أولوية وفقه دعوة وفقه واقع. أنا أستنبط هذا من كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مع ولده عبد الملك الذي كان دائما وأبدا ينغص عليه وكان متحمسا هذا الولد في الحق، فقال لأبيه: يا أبتاه، ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور في سبيل أن نحمل الناس على الحق حملا. فقال له عمر: يا بني، أخشى أن نحملهم على الحق جملة واحدة فيتركوه جملة واحدة. هذه الكلمة فقه، فقه واقع، فقه دعوة، وفقه أولويات. كيف ننفذها؟ أنا أريد من المجتمع المسلم الآن والمجتمع المصرفي بالنسبة لقضية الشريعة قبول الشريعة، جانب التصديق قبل جانب التطبيق. جانب التصديق هو قولي وقولك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. التصديق والاستسلام والإذعان، هذا معناه أنا مسلم وأنت مسلم. ثم نأتي إلى جانب التطبيق رويدا رويدا. يقولون: نريد أن نهيئ الناس للشريعة. أنا أقول: نريد أن نهيئ الناس بالشريعة. منذ 50 سنة تقريبا والناس يقولون: لا نطبق الشريعة حتى نهيئ الناس للشريعة. ما تهيأوا ولن يتهيأوا، إنما الذي يهيئهم هو الشريعة. فضوء أخضر للشريعة من خلال مجلس الشعب أو من غير مجلس الشعب، تكون للشريعة السيادة والهيمنة. ثم ماذا؟ نحن في ظل مجتمع كمجتمعنا نريد أن نصلح أنفسنا وأن نصلح أسرنا وأن نصلح تعليمنا وأن نصلح إعلامنا وأن نصلح مساجدنا، ونظل رويدا رويدا. لنا نحو 130 سنة بدون شريعة لا يضيرنا أن نبقى بضع سنوات نطبق شريعتنا، نعلم الناس، نهيئهم. والعلم إمام والعمل تابعه. في ظل الشريعة نصلح الاقتصاد، في ظل الشريعة نصلح السياسة، نصلح الإعلام. إلى السؤال الثاني أختنا زينب.
دكتور، بس عندي نقطة قبل الأخت الفضلة زينب. لعل الأخ الكريم دكتور هو يعني لعل اخترت عليه مسألة، بارك الله فيك كما فضلتك وضحت، هي مسألة التدرج في الأحكام غير الأهم، كحديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال:
التدرج الدعوي،
التدرج الدعوي غير الأحكام.
هذا مع قوم غير مسلمين. إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله.
أنا أفهم من فضلتك دكتور، فضلتك تصحح لي أن احنا نقنع الناس بداية بتطبيق شرع الله عز وجل، وأنه يعني لا يحل لهم غير ذلك، هذا في الجملة.
نعم.
ثم نبدأ بالدعوة التدريجي.
التدريجي.
نعم، ممتاز.
التطبيق هذا يأخذ جوانب إصلاحية.
ممتاز.
الشريعة جاءت لمصالح العباد. نعم. الشريعة حيث كانت مصالح العباد فثم الشريعة.
نعم.
ولذلك أنا أعجب لماذا الناس يخافون الشريعة وهي في مصالح، حتى والله في قضية الحدود التي يتغنى بها الإعلاميون على أن الحدود ستطبق على 1 في المجتمع أو على 2 من أجل الحفاظ على أمن المجتمع كله.
لو بلطجي واحد يا دكتور جاء وأعدم مثلا لأنه يسعى في الأرض فسادا لانتهت ظاهرة البلطجة
مثلا. مثلا ثم هم يعني كان بعض البلطجية وهذا الضابط الذي قتل 2 دخلوا على سوبر ماركت، لماذا هم يعني كرموه وكذا، مع أنه قتلهم في الإسلام القبض عليهم وتقطع يد بعد ضوابط ربما لا يصل معها إلى قطع.
لعل دكتور هو مثلا لعلهم يكونوا يعني مفسدين ومحاربين وليس سارقين فقط دكتور.
اليوم أن ينطبق عليه حد الحرابة فهذا حكمه.
طيب الأخت زينب الله يحفظك تتكلم عن مسألة مهمة جدا الآن، مسألة السياسة والدين والسياسة في جانب والحياة في جانب.
لا تستطيع أن تقنع أولادها، أنا يعني أعيب عليها أو أعذرها. أما إني أعيب عليها لأنها لم تستطع أن تقنع أولادها،
سيبدو أنها بذلت جهدا كبيرا لأنها تتكلم بحق على أبنائها،
وأعذرها لأن هناك من القضايا ما لم يتعلمه كثير من الناس، وفي ظل شريعة مهجورة وفي ظل إعلام مأجور مسعور الأولاد يصلون إلى هذا المستوى، وهي ربما لا تستطيع أن تقابل هذه الهجمات العنيفة. لكن ونحن الآن مع بداية عام هجري جديد ونتذكر صاحب الهجرة صلى الله عليه وسلم، صاحب الهجرة وصاحب الذكرى، كيف هو حين هاجر عليه الصلاة والسلام؟ كان نبيا منعزلا في مسجده أم كان قائدا لدولته حاكما في بلده أقام دولة كان يحلم بها الفلاسفة؟ أفلاطون كان يتكلم عن المدينة الفاضلة وظلت حلما إلى أن أوجدها النبي صلى الله عليه وسلم واقعا حيا كدولة إسلام فاتية قامت على دعائم قوية فيها صلة المسلم بربه، صلة المسلم بإخوانه، صلة المسلم بغير المسلمين، دولة متكاملة في بدايتها في نشأتها. فهذه صورة يعني مجملة. ثم هذا الذي يقول ما دخل الدين بالسياسة، هذا كلام العلمانيين، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، لكن حين يحتاجون إلى الدين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أقول كيف لا سياسة في الدين والدين كله سياسة؟ إن آية من كتاب الله عز وجل تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أليست هذه سياسة؟
بلى.
إن قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أليست هذه سياسة؟ جانب مثلا القضاء في الإسلام، قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. القضاء في الإسلام في جزء من آية القرآن وهو يحدثك عن الاقتصاد، أخذ المال من حل ووضعه في حق ومثاله وقاعدته وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا اقتصاد. أكبر آية في القرآن هي آية الدين وهي لون من المعاملة، وكم في القرآن من آيات المعاملات، فكيف يقال ليس هناك اقتصاد في الإسلام وليست هناك معاملة في الإسلام؟
طب هل دكتور تنصح الأخت الكريمة بكتب معينة مثلا حتى تستطيع أن تقنع أولادها، لأن هذا الآن يعني أمر مهم جدا
مثل ما ذكرنا لها الآن. يعني ربما الكلام عن كتب يكون نوع من الدعاية ولا شيء،
لا حتى يعني تقرأها وثم تستطيعنا لعل مثلا أولادها الآن لا يستطيعون أن يسمعون أو في مكان آخر، والأخت الكريمة لا تستطيع أنها مثلا تستذكر كل هذه الأمور، فلو مثلا أرشفها.
هذا الكتاب الذي بين يديك نتكلم عنه تناول هذه القضايا وكتب أخرى كثيرة، يعني
كتب السياسة الشرعية الموجودة كلها في أي مكتبات موجودة.
نعم
نعم الله يحفظكم دكتور. ذكرت لي ونحن يعني قادمين إلى الحلقة وفضلتك قلت طرفة في خطبة الجمعة اليوم، فلعلي ابتسمت عندما فضلتك ذكرت هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فابتسمت أنا تذكرا للطرفة التي ذكرتها لي، فلو يعني أدخلت السر على إخوانك المشاهدين بارك الله فيك.
الحمد لله يعني في الجولة
كنت على
المنبر اليوم في الجولة الأولى من الانتخابات بفضل الله،
يعني بدأ الشعور الإسلامي وبدأ الحمد لله الصوت الإسلامي وعلم من الصادق ومن المنافق. الناس ملوا
هو من الذي لا يعلم يعني قد لا يعلم
الناس ملوا النفاق ملوا الكذب ملوا من فلول الحزب الوطني وملوا السرقة والنهب. البلد انتهبت. قديما قال رجل أغنى بلد في العالم مصر. قال له ازاي واحنا عارفين الحال يعني كل احنا عارفين بلدنا يعني. قال له اي بلد دهب منها ما نهب من مصر لا أعلنت إفلاسها. ومع ذلك الحمد لله مصر لا تزال قائمة على قدميها. وأرجو بوجود ناس مسلمين أمناء وطنيين يوقفوا هذا النزيف. نزيف في الأموال التي نهبت ونزيف الدماء التي سالت وكل ألوان النزيف في ظل شريعة محكمة ووسطية وعدل وأمانة. أن تعود مصر إلى هيمنتها وإلى سيادتها وقيادتها لتكون مصر كما هي في نظر العالم قبل أن تبتلى بما ابتليت به. طبعا أصوات الحمد لله وصلت أصوات عالية للوجه الإسلامي ربما قاربت 80 يعني هذه للحرية والعدالة وهذه للنور وكذا. على كل حال فالناس لما رأوا هذا وبدأت النتائج الأولى لفرز الأصوات فسمعت شابا يقول لأمه يما الحقي في إيه يا ابني لها السلفية والإخوان هيمسكوا البلد وانت يما هينقبوك يما وأمه دي كبيرة في السن ولماذا ننقبها هذه الكبيرة والله يقول والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ثم راح يردف بعدها القول وحتى مارينا هيخلوها مارينا المنورة. سبحان الله وأخذت أضحك. مارينا المنورة إن شاء الله مصر كلها تبقى منورة بشرع الله وبدين الله. طبعا في الإعلام بيخوفونا من الشريعة خوفوا المرأة المتبرجة ولا حجبوك وأعدوك في البيت ويخوفوا الناس ويقول لك الحدود وكذا. ما شريعتنا هكذا؟
كأن في يعني يحكمون على الناس بالحزن والكآبة. وديننا العظيم وتطبيق الدين في الدولة الإسلامية كان فيه الابتسامة والضحك والفرحة.
لا أنا أقول لهم أنتم جربتم القوانين الوضعية فماذا جنيتم منها؟ دعونا ولو بمنطق التجربة نجرب شرع الله. إن ما نفعتكوش الشريعة يبقى بينا ثورة أخرى. أنا أريد أن أقول لماذا كلما تكلم العلمانيون والليبراليون والإعلاميون يتكلمون الإسلاميون جايين هيطبقوا الشريعة وانتوا إن شاء الله ناويين تعملوا إيه في مصانع السجاير وتقعد الناس من غير كيف وتعملوا إيه في مصانع الخمور. طب وتعملوا ايه في الكباريهات؟ طب والرقصات اللي عندنا
لم يتكلموا على
التعليم. وتعملوا ايه في الولد والبنت اللي قاعدين مثلا كده على الكورنيش والولد ماسك ايد البت؟ انتوا لو شفتوها تعملوا ايه؟ يا سنية ويا سلفية ويا ناس يا اسلاميين وهتعملوا يا جماعة. هو يعني المثل المصري قال له يابا علمني الهيافة. قال له تعالى في الفرغة وتصدر. هو هذا الله. انتوا لما تتكلموا عن الاسلاميين القادمين واحد مترشح لرئاسة الجمهورية او كذا تقول له هتعمل ايه في الولد والبنت؟ تقول له هتعمل ايه في مصنع الخمرة ومصنع السجاير؟ ما تقول له هتعمل ايه في اقتصاد البلد؟ ازاي هتنهض بالبلد؟ انت هتعمل ايه مع الفقراء والمساكين؟ انت هتعمل ايه في مسألة رفع الاجور؟ انت قول لي هتنهض باقتصاد البلد ازاي؟ هتوحد الكلمة ازاي؟ قول لي حقوق اهل الكتاب في الدولة المسلمة ايه؟ الله. انما التفاهة كل ما يتكلموا عن الاسلاميين او يتكلموا عن واحد ممكن يترشح لرئاسة الجمهورية وكذا الا كلها من جنس المعاصي والكباري. وفي واحدة رقصة لكل من حلت المشكلة النفسي. رؤية ازاي؟ قالت الاسلاميين لما يجوا بيعملوا افراح اسلامية بالرجالة لوحدهم والنسوان لوحدهم، فانا هرقص وسط النسوان هعمل ايه؟ امر الى الله، يعني مش هترقص وسط الرجالة الله. طيب وفيها ايه لما يعني الناس تاكل لقمة حلال قاعدين يتريقوا على مجلس الشعب اللي جاي يقول لك مجلس الحلال والحرام ومجلس الجنة والنار؟ والله ان مثل هذا الاستهزاء لهو خطر على عقائد هؤلاء القوم.
نعم.
وإن الله عز وجل قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فإلى أي مدى يمكن أن يصل الناس وهم يحاربون شرع الله ليل نهار؟ إن الله عز وجل حليم لا يعجل بعجلة أحدنا، لكنه إذ يمهل لا يهمل. إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أما لهم فيما حدث في ثورة 25 من يناير عظة واعتبار لمن نراهم في السجون؟ يا ترى شفتك فين؟
دكتور بارك الله فيك، الآن الحمد لله يعني مقبلين بفضل الله عز وجل على الدورة الثانية والثالثة والإعادة في الأولى. هل من كلمة توجيهية لعموم الشعب لمسألة الإقبال على مثل هذا الأمر؟ لأن كثير كما ذكرت لفضلتك قبل الاتصال الذي جاءنا الذي ألف كتاب المشركون في سبيل الله يستهزئ إلى هذا الحد، وكذلك يعني البعض ما زال لا يعتقد يغفل عنه أنه ممكن يأتي مثلا برلمان يفرض عليه أنه لا يدخل المسجد إلا ببطاقة كما كان يفعل هذا التونسي الهالك، أن الإنسان لا يصلي إلا في مكان معين أو كذا. هل بارك الله فيك من كلمة توجيهية لعموم الناس؟ الله يحفظك دكتور.
قلت كلاما في هذه القضية وأكمل عليه.
نعم.
وهو أنه تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، والله عز وجل يحاسب على النيات كما يحاسب على الأعمال. وإن قوما يدخلون مجلس الشعب يريدون تطبيق شرع الله عز وجل ليسوا كمن دخل مجلس الشعب فأقسم على قانون وضعي، فكيف تستوي هذه بتلك؟ والذين يتكلمون عن عمومات بلغة النشاز لا أريد أن أتهمهم إما بجهل وإما باستئجار لتمزيق الصف المسلم، لأنه من المخططات التي تراد بهذه الأمة وبهذا البلد أن تتفرق الكلمة وأن تتمزق وحدة الصف المسلم وأن يستغل كل من هو ضعيف النفس أو ضعيف العلم أو ضعيف الإيمان في أن يشق الصف وأن يمزق الأمة، كالطعم الذي حدث في ميدان التحرير بأيامه الستة، وكالذي يحدث من مثل هذه الدعايات المغرضة، وكالصورة التي يشوشون بها بعض علمائنا وبعض إخواننا، يعني تشويش مقصود ومحاولة للفرقة ولإيجاد خلافات بيننا، مع أننا لنا ثوابت لا نختلف عليها ومتغيرات تقبل منا الاختلاف وتعدد وجهات النظر، واختلاف في وجهات النظر ليفسد الود قضية، وأنا اختلفت معك وأنت اختلفت معي ولازلنا إخوة وأحبة، وإن كان الناس رأوا أنه كانت هناك حدة في اللقاء السابق هذا، لكن أن تتغار على مجتمع وتنقل صورة مجتمع وضبط الشارع وأنا أرد وعبت عليك أنك لم تعطيني الفرصة لمزيد من الرد لتتضح الصورة حتى تدخل الشيخ الدكتور محمد يسري. على كل حال هذه أمور يمكن أن نختلف عليها، لكن ضابطها الخلاف الذي لا يفسد للود قضية.
بين الأجر والأجرين.
نعم، سيدنا ابن القيم رحمه الله مع شيخي قال الشيخ حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه، أخف من شيخي موقف الهدهد من سليمان يقول أحط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. فما ينبغي لكل إنسان أن يتعلم، ومثل هذه الأمور التي يمكن أن تشق الصف لا ينبغي أن يتكلم فيها كذا، وينبغي أن يسكتوا أو أن يرجعوا إلى من هو أكبر منهم علما. القضية تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. نحن نريد تطبيق الشريعة
نعم.
صراحة فلم نستطع أن تكون صراحة. قالوا عن طريق اللعبة الديمقراطية عن طريق البرلمانات، فدخلنا في هذه اللعبة أو في هذه المعركة
نعم.
ولعل الله عز وجل ينصر في إذا نصرنا فالحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال. أما وإنه تحدث في الأمور أمور أخرى فلكل حادثة حديث فلكل حادثة حديث. لكن أنا أطالب كل مسلم أن يعطي صوته لإخوانه المسلمين لتطبيق شريعة رب العالمين. وأقول لعامة الناس لا تنتظروا من نوابكم في هذه المرة الأمور الخدمية
مصالح الآنية أو الشخصية
مصالح الآنية ونوروا لنا الطريق ورصفوا لنا الشارع وكذا. لا، نحن هذه المرة نريد أن نضع أصولا وثوابت ونرسي الدستور الإسلامي ثم ننظر في هذه الأمور وستأتي تباعا بفضل الله.
خير
وأريد أن أقول شيئا
فضل.
لن يأتي الذين سيدخلون البرلمان بدستور جديد. دستور موجود من داخل الشريعة مقنن وجاهز للتطبيق. أيام ما ظللنا كصحوة إسلامية في السبعينات نطالب الرئيس السادات بأن يطبق شرع الله، فمع قوة الصحوة انصاع للأمر فطال. وكان معنا الشيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه لغاية لما قدم استقالة لما وجد نوع من التواني، فلما لا قال له خلي استقالتك معاك يا صوفي أبو طالب الدكتور صوفي أبو طالب نعم. رئيس مجلس الشعب قنن الشريعة وبدأ تقنين الشريعة
جعل أحكام الشريعة في قوانين
بالضبط عشان القاضي اللي نعم. مش حافظ آية مش حافظ حديث
نعم.
يلاقي الحكم جاهز في مادة دستورية واضحة ليست لمادة كذا وللسنة كذا إنما للآية وللسورة. وبدأت اللجان بالفعل وكان معهم وعلى رأسهم الشيخ صلاح أبو إسماعيل عليه رحمة الله إلى أن تم تقنين الشريعة بالكامل. والد الشيخ حازم الدكتور حازم الله يحفظه وبارك فيه أقول تم التقنين وكان جاهز للتطبيق، ولكن تلعبت لعبة أودت بالدكتور صوفي أبو طالب طلعته من مجلس الشعب وجاءت بالدكتور رفعت المحجوب ولعب لعبة تانية ووضع تاني ووضعت الشريعة في مضبطة مجلس الشعب ولم تطبق ودخلنا في موال آخر. لكن الشريعة موجودة وهذه النسخة محفوظة فضلا عن النسخة اللي عملها الأزهر المجلس الأعلى الشؤون الإسلامية
شيخنا الكبار
مشايخ نعم. إذن نحن لن نأتي بجديد وشريعتنا والحمد لله جاهزة وكاملة ومعدة للتطبيق وهي جديدة قديمة. هي قديمة بقدم البشرية وجديدة بالظروف الآنية. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقولوا الشريعة قديمة والشريعة رجعية. طب الشريعة رجعية والديمقراطية بتاعت فلاسفة اليونان مش رجعية؟ أيهما أقدم؟ إذا كان مجرد قدم الشريعة يخليها رجعية وموضوية فالديمقراطية أقدم منها، ومع ذلك يطالبون بها وينادون بها، ويوم ما تجيب لهم الديمقراطية الإسلام يلعنوها. نحن مع هؤلاء القوم على طريق تخليك مع الكذاب لغاية الباب. فإذا وصلنا إلى حل فالحمد لله نحافظ على بلادنا وعلى أمننا، وإذا لم نصل إلى حل فالحق أحق أن يتبع وديننا أولا وشريعتنا لن نهملها ويكفي ما فات، لأن الله عز وجل عذرنا وكنا في فترة إمهال أو استدراج. أما وإن فترة الإمهال انتهت فما ندري ما يكون.
دكتور بستمع كثيرا إلى بعض القنوات اللي هي الليبرالية والعلمانية، أحيانا يدندنوا كثيرا على مسألة أن الإسلاميين بيستغلوا الدين في ترويج يعني انتخاباتهم، وكان لو أتوا يعني رجل إسلامي كأنه يدافع عن هذا الأمر يقول نحن لا نستغل الدين. هل فضلتك ترى عيبا أن الإنسان يوضح دينه وأنه نزل لهذه الانتخابات إلا من أجل تطبيق شرع الله؟ هذا عيب دكتور؟
ليس عيبا البت،
يجعلونه كأنه عيب، الله يحفظه.
ونحن كنا في عهد مبارك نقول لا نريد أن نحكم بالإسلام، نريد أن نحكم بالإسلام. يعني نحن لا نريد هذه المسائل إلا لأنها وسائل ستصل بنا إلى غايتنا التي نحب، ألا وهي تطبيق شرع الله. لكن لو وجد من يكفينا مؤونة هذا الأمر ويطبق شرع الله تطبيقا سليما صحيحا، أكنا ندخل انتخابات أو غير انتخابات، لكن ما دامت الفرصة متاحة فلنفعل. ثم هذا هو الطريق الذي ارتضوه هم وارتضيناه نحن بتنزلات بتنزلات، حفاظا منا على دمائنا وعلى بلادنا، ونحقن دماء الناس، ونرجو أن نصل إلى خط النهاية، وإلا فهناك يعني غيوم كثيرة في الساحة.
أيضا دكتور فضلتك ذكرت الآن أن يعني دعونا نجرب الإسلام، يعني هم جربوا الليبرالية والعلمانية، ما رأينا منها غير السرقة والظلم والاضطهاد والمعتقلات
والذلة والمهانة
والمشاكل، يعني يدافعوا عن أي شيء دكتور الآن، يعني أنا أمر عجيب. يعني
أنت ترى يا أخي الكريم، لو كانت المسألة يعني الناس رأوا منهم خيرا ما لكنت ترى، يعني ده حتى في هناك أصوات، إنما الكل يعرف هذا. يعني أنا يعني مسألة الأصوات التي تكون بالفلوس وبالتليفونات وبالمواد التموينية وبأشياء كثيرة، وكل منطقة بالمناسبة لها ما يناسبها. وإلا فالناس لا يقتنعون بشيء من هؤلاء الذين قربوا البلاد وأهلكوا العباد.
منطقتكم إيه اللي نسبها دكتور؟
والله هناك اللي بيوزع تليفونات في مناطق معينة، وبيوزع مواد تموينية في مناطق شعبية، وهناك اللي بيوزع فلوس في مناطق زي المناطق الراقية بفلوس كثيرة وفلوس قليلة. والمسائل
ضبط مثل هذه الأمور دكتور أبو حضرنا؟
طبعا.
طيب الله يحفظك. نستمع إلى أخينا الأستاذ علي ونرجع إلى فضيلتك. السلام عليكم أستاذ علي. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لفضيلة الشيخ الكريم.
الله يبارك فيك، حياك الله وبياك.
لو فضيلة الشيخ، احنا فعلا محتاجين شرع الله في الدستور بتاعنا، بس على القوة الإسلامية دلوقتي لحظة تاريخية في تعدي مصر من هذه الأزمة. القوة الإسلامية اتجاه الشعب المصري هيفوضهم للثورة المصرية، فعلى القوة الإسلامية أولا بناء الاقتصاد والشركات التي تم طرحها في برامج القصقصة.
أستاذ علي، الشيخ سيرد عليك، ولكن خليك معنا الله يحفظك. هل ترى الله يحفظك أن يعني وضع الدستور بتطبيق شرع الله أن هذا يهدم الاقتصاد الله يحفظك؟ يعني هل ترى سعادتك أن إخواننا لو اهتموا بمسألة تطبيق شرع الله أن هذا يهدم الاقتصاد؟
لا، الدستور شرع الله
فضل
يزيد الاقتصاد. يا أخي الكريم، احنا محتاجين قوانيننا كلها من الشريعة، محتاجين قوانيننا، لان بقول لحضرتك الشعب المصري كله متجه هيصوت للإخوان وللسلفيين للطيارات الإسلامية. فعلى القوة الإسلامية لحظة تاريخية بالنهوض بمصر، النهوض من حيث ايه؟ احنا عندك البلد معلقة، يعني عاطل كبير وكبير وكبير كبير جدا على الإخوة الإسلاميين، فعليهم التحضير لبناء مصر الحديثة. محتاجين يا أخي الكريم، احنا محتاجين شرع الله، محتاجين العدل والعدالة داخل المحاكم المصرية. يا أخي الكريم، احنا عندنا عدد القواضي اللي في جمهورية مصر العربية يكفي العالم ويفيد.
صدقت. يعني سعادتك يا استاذ علي كانك توجه كلمه تحفيزيه جميله لاخوانك ان شاء الله لما يفوزوا، بانهم يعني عملوا ليل نهار لتطبيق شرع الله. هذا ما تريد.
الجزء الاقتصادي
دكتور معنا اتصال بسيط ونرجع.
المهم
الاخ اشرف، تفضل يا اخ اشرف. السلام عليكم.
الو،
هيا تفضل يا اخ اشرف.
يا اخي الكريم،
تفضل.
انا بس حضرتك عايز اسال، هل الليبراليين واليساريين والعلمانيين اللي موجودين دلوقتي هل بينقسم فعلا لقسمين، قسم يعلم الحق وينكره، وقسم لا يعلم الحق متخوف على الحريات الشخصيه بتاعته لا يغيرها وهو غير مستعد وغير مؤهل ليها؟ فهل الجزء الثاني دوت هل احنا مسؤولين عنه؟ ان احنا فعلا مش عارفين نوصل الاسلام صح، او كله بيقول لك مثلا هنطبق شرع الشريعه الاسلاميه بس باي مفهوم وباي طريقه. فهل احنا يعني كدعاه الافاضل هل هم مسؤولين ان هم لم يوصلوا لهذه الفئه؟
بارك الله فيك ان شاء الله سيجيبك فضيلة الدكتور عمر ان شاء الله الان ان شاء الله. بارك الله فيك يا استاذ اشرف. دكتور الاخ علي كما سمعت فضلتك يعني كانه يحث الاخوه ان شاء الله اللي سيفوزوا
على النهوض بالبلد واقتصاد البلد.
نعم.
وهذا يعني امر سنوليه اهتمامنا وهو من اركان ديننا واساسيات شريعتنا. فنحن بعد الصلاه تاتي فريضه الزكاه.
نعم.
الزكاة يوم ما تخرج بحقها لن تجد في المجتمع المصري فقيرا ولا مسكينا. ثم بجوار الزكاة، والزكاة هنا على ضربين، زكاة تؤخذ من الأغنياء، وزكاة من الدولة على ما يخرج من ركاز.
هذا لا يهتم به أحد أبدا دكتور للأسف الشديد.
وهذا الركاز فيه الخمس 20% 20% تخرج من
البترول.
من البترول ومن الغاز واليورانيوم وكل المعادن التي تستخرج من الأرض. كيف تكون هذه الزكاة؟ ثم أي إنسان بسيط يتقدم للانتخابات ولو للبرلمان فضلا عن يكون رئيس الجمهورية سيحرص على تشغيل الأيدي العاطلة. وعندنا والحمد لله ما يشغل هؤلاء الناس وهؤلاء الشباب لو ما سياسة التجويع التي كانت عندنا
كانت مقصودة يا دكتور،
كانت مقصودة حتى لا تقف البلد على قدم. لكن شباب ستشغله في زراعة الأرض، وعندك ما شاء الله أرض صالحة للزراعة، صحراء الغربية، صحراء الشرقية، سيناء،
نعم دكتور،
تشكى، حلايب، أرض بيننا وبين السودان.
إن شاء الله نرجو الله أن ربنا يعني يحفظنا إن شاء الله.
كل هذا لو كل شاب من الخريجين الذين لا يعملون، اللي منهم يركب توك توك، واللي منهم بيلمع أحذية، واللي منهم سافر برا، واللي منهم لا يزال يعيش على نفقة والدي وإلى آخره، كل هؤلاء أعطيت كل واحد 5 أفدنة، ومن أحيا أرضا مواتا فهي له كما قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
ثروات السمكية أو المائية التي عندنا، عندنا بفضل الله ثروات كثيرة جدا. سنهتم بهذا الجانب، سنقيم بيت مال المسلمين، الزكاة، ونهتم بالاقتصاد. وبدل ما نزرع كنتلوب هنزرع قمح، ونحقق المثل اللي قاله شيخنا الشعراوي، لن تكون كلماتي من رأسي حتى تكون لقمتي من فأسي. وهنزرع القمح، ومش هيجي لنا قمح إن شاء الله مسرطن من برا، لا من أمريكا ولا من إسرائيل. ومصر زي ما كانت بتصدر القمح أيام سيدنا يوسف تقدر بفضل الله في ظل أناس أمناء يطبقون شرع الله تصدر القمح للعالم مرة أخرى.
أحسنتم دكتور. قبل ما نجاوب على السؤال الأخ أشرف، الأخ مصطفى معنا نستمع إليه ونرجع للسؤال الأخ أشرف. السلام عليكم يا أخ مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحية لحضرتك والمولانا. أنا بس نقطتين. النقطة الأولانية، بعض الليبراليين مولانا كانوا عايزين الدستور الأول، فعايزين الدستور الأول عشان تقف طوائف العلمانية تقول لك لا ندي الإخوان من المية، اللجنة اللي هي هتشكل الدستور هندي الإخوان نفرين، ندي السلف 3، ندي ده واحد. إنما دلوقتي بعد الانتخابات نقدر إحنا كقوة إسلامية نقول إن إحنا موجودين. فعشان كده هم كانوا عايزين الدستور الأول، بمعنى إن هو يقدر يخش يقول لك لا حزب تجمع مثلا ناخد منه 10، حزب مش عارف ساويرس تاخد منه 20، حزب مش عارف مين ناخد منه 30. دلوقتي يعني اعتقد ان الحمد لله اوضاع الاسلاميين تقدر هي اللي تشكل الدستور. النقطة الثانية، لو كان في اتفاق وتوحد ما بين الجمهور وحزب الحرية والعدالة كانت النتائج بقت احسن من كده من الاول، بدل تفتيت الاصوات وبدل ما نخش في الإعادة اللي ملهاش لازمة، لأن معظم الدوائر إعادة ما بين إخوان ما بين سلف. فيا ريت
ماذا ترى يا أستاذ مصطفى؟ يعني حضرتك ماذا ترى في هذا الأمر الله يحفظك؟
لازم يبقى مجلس زي دكتور محمد عباس 777، زي دكتور محمد عباس ما قال لازم يكون في مجلس للإسلاميين كلهم مع بعض عشان في اتفاق، لان احنا هنا مثلا في اسكندرية هنا حزب حرية وعدالة مثلا في منطقة زي منطقة كرموز فاز بمئة فرق بينه وبين اللي وراه 110,000 صوت ومع ذلك داخل اعادة لان طبعا حضرتك عدد الاعضاء كتير دخل 5,000 دخل 3,000 دخل 10 دخل 20 كنا ممكن من الاول نفوز فاحنا بنضيع وقت كده جامد احنا عايزين نستعد للمرحلة الثانية يعني
حضرتك يا استاذ مصطفى تنصي ان يكون يعني في لجنه تؤلف بين الاخوان وبين السلفيين هذا مقصدك الله يحفظك
معايا فندم
هذا مقصدك ان يكون في يعني لجنه تجمع بين الحريه والعداله والنور الله يحفظك
اه طبعا
ان شاء الله للدكتور ستكون كلمه الدكتور باذن الله في نهايه الحلقه باذن الله في هذا الامر شكرا استاذ مصطفى دكتور باقي دقائق بسيطه جدا في الحلقه الاخ اشرف بيسال سؤال الليبراليين والعلمانيين هم قسمين ولا قسم واحد القسم اللي هو بنكر ده تماما وفي القسم الثاني هو ما يعرفش هل احنا قصرنا في دعوته ام لا
نعم كل طائفة من الطوائف تنقسم الى اقسام كثيرة وليست الى قسم فقط ربما كانت اقسامها على عدد اشخاصها فهذا يعلم وهذا لا يعلم وهذا معاند وهذا جاهل وهذا مكابر وهذا صنوف من الخلق
هذا الإطلاق ما ينفعش
نعم لكن في الأخير هو الذي يقول أنا علماني أنا ليبرالي أنا كذا أنا أرفض الدين أرفض الشريعة قد يكون عنادا قد يكون جهلا قد يكون مثلا بسبب نخشى أن تصيبنا دائرة قد يقول إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا كل هذا موجود نحن ندعو إلى الله لكن كممت أفواهنا كثيرا ومنعنا من دعوتنا ومنعنا من شريعتنا ومع ذلك فنحن لا نعفي أنفسنا من التقصير ولكن حيل بيننا وبين الوصول لمثل هؤلاء إعلاميا وواقعيا هم لا يأتون إلينا في المساجد ولا يدعوننا أن نذهب إليهم في الإعلام ولذلك نحن ما أقمنا الحجة على أحد من البشر ونحن لا نحكم على الأفراد والحكم عندنا على العموم لا على التعيين والحكم على الأفراد يحتاج إلى إقامة حجة وإقامة الحجة فيها استيفاء الشروط وانتفاء الموانع واستيفاء الشروط معناه نصب الأدلة ورد الشبهات ورفع الموانع أو انتفاء الموانع رفع الأعذار من خطأ ونسيان وإكراه وجنون وجهل وتأويل ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية وكل هؤلاء لهم أعذار ثابتة في الإسلام لا يحكم على شخص بعينه بأنه كافر ومرق من الدين إلا إذا قمت عليه الحجة
نعم دكتور كلمة بارك الله فيك يعني نهائية في نهاية الحلقة توجهها يعني جناحي الطائر العظيم طائر الإسلام الجناح الذي يعمل في هذه البلد الطيبة جناح حزب النور وجناح حزب الحرية والعدالة يعني أخوان متحابان هل من كلمة الله يحفظك تفضل هذه العلاقة بينهما
أقول هناك أشياء يعني أصبحت ماضية والكلام فيها لا يجدي يعني مسألة أنه دخول الإخوان على حدة أو مع التحالف والنور على حدة هذا لطالما نحن فكرنا فيه من قبل إلى أن كان خلاص القوائم
نزلت
وطبعا أصر إخواننا في حزب النور على أنهم لن يضعوا أيديهم في أيدي العلمانيين والليبراليين لأنهم يريدون تطبيق إخواننا الإخوان رأوا أن التحالف لا يضر بمعتقدهم ولا بمنهجهم وأنه قد يصل بهم إلى ما يريدون فكانت لهم وجهتهم وهذا تناقشنا فيه نحن من قبل الانتخابات وكذا مضى الآن أنا أعلم أن التيار الإسلامي والحمد لله متعاون وبينهم قسط كبير من التعاون مسألة الأصوات هذه هي ربما التي لم تكن في ذهني إنه مثل الأصوات لما حصلت التعددية أصبح في إعادة في بعض اللجان وهكذا
هل تنصح مثلا
لكن يوم ما ينجح الإخوان بقدر عدد معين والنور بعدد معين وإلى آخره كل هؤلاء داخل مجلس الشعب هم تيار إسلامي
طب الآن دكتور في دوائر هم الاثنين بيعيدوا مع بعض فيها بما تنصح هل تنصح فضلتك مثلا أن يكون في اتفاق مثلا وهذه نصح مثلتك على أن يكون نعم. مثلا ده يضع ده في دائرة والآخر يضع الآخر في دائرة أخرى أو بماذا تنصح؟
نحن من البداية قلنا لا يتعارض اثنان من المسلمين أمام بعض، يعني ده فئات وده عمال ممكن، ده في دائرة وده في دائرة ممكن، إنما اثنان يقفان أمام بعضهما هذا مرفوض من البداية ومرفوض في النهاية. وأنا أنصح ألا نظهر بهذه الصورة ولا أن نتعارض، نحن لا نبحث عن مناصب.
نعم دكتور.
نحن لا نريدها دنيا، نحن نريد أن نطبق شرع الله، فإذا وجدت غيري يمكن أن يقوم بهذا الواجب تنازلت له ما دام فيه الكفاءة وما دام موصوفا بأنه قوي وأمين وبأنه حفيظ عليم، فهذا الذي نريده لديننا وشريعتنا.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور، لطالما تعلمت من فضيلتك من أكثر من 20 سنة وأنا أتابع فضيلتك وأعرفك، لطالما تعلمت منك، أشكرك شكرا جزيلا، ولعل المشاهد الكريم في هذه الحلقة الماتعة استفاد كما استفدت أنا. أشكرك فضيلة الدكتور، إن شاء الله الحلقة القادمة حلقة مميزة جدا، يعني نرجو فضلتك أن تستعد لها وأن تكون هادئة ولطيفة وجميلة.
القادمة.
القادمة بإذن الله الجمعة القادمة.
يعني ستجعلها يعني لا تعلنها حتى.
لأن الحلقة في غاية الأهمية، هي قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهي النقطة الثالثة في كلام الدكتور أبو شادي، وهي حلقة خاصة.
الجمعة القادمة أنا إن شاء الله على سفر في سوهاج بلدي والدعوة هناك ومشاركة لنصرة إخواننا.
فضلتك تعلن على الهواء أن فضلتك تعتذر للحلقة القادمة.
والبنات والرجال.